يقول السائل: أحب أن أتصدق من مالي كثيرا، ولكن والدي وإخوتي يطلبون مني أن أتاجر بأموالي مما يقلل من نصيبي في الصدقة، فأيهما أفضل؟ أثابكم الله.
دين ودنيا، دنيا وآخرة، أيهما أفضل؟ لا شك أنك إذا بريت والدك وقصدت من إمساك المال بر الوالد والسمع والطاعة للوالد، ونويت أنه لو لم يأمرك الوالد أنك تصدقت، يأجرك الله بثلاثة أجور. الأجر الأول أجر البر، وهو أعظم عند الله من الصدقة التي تفعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال لله قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. والوالد إذا أمر بأمر لا يتهم فيه بمعصية وجب طاعته، وهو قد أمرك لأنه قد يشفق عليك لمصلحة لولدك أو عليك، ويراك تحمل نفسك ما لا تطيق، فحينئذ توسع من الله ساقها لك، وأرجو من الله أن يكون بحسنيتك. ثانيا يأجرك الله عز وجل على الصدقة بنيتك، لأنه لو لم ينهك والدك لا تصدق. وثالثا أن هذا الأمر الذي وقع من منع والدك لك يحدث عندك نوع من الضيق، لأن الكريم يتألم إذا امتنع من الصدقة. الكريم الذي قذف الله في قلبه الرحمة حتى ولو كان يبر والديه تجده يتألم، يعطيك الله أجر الألم. هذا أمر ثالث. فالكريم غالبا من نعم الله عز وجل على من أعطاه الله كرم وأرسل يده بالإحسان أنه لا يرجع في عطيته، وأكره ما عنده أن يرد في عطيته أو يمنع من الإحسان إلى الناس. ومن القصص العجيبة عن الملك عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة، كان من أكرم الناس، وحدث ذات يوم أنه أعطى عطية ورجع فيها، وكانت عطية كبيرة جدا وربما أجحفت ببعض المصالح، لكنه رجع فيها رحمه الله. فيحدث بعض الثقات الذين كانوا عايشوا هذه القضية أنه بعد أن رجع فيها ورأى المصلحة أن يرجع لم ينم ليلته تلك إلى الفجر، وهو يقول: عبد العزيز يعطي ويرجع في عطية، عبد العزيز يعطي ويرجع. هذا مثال يعني يعايش الناس قريبا. فلما انبلج الفجر دعا المسؤول هو ابن سليمان رحمه الله وقال له: الذي أمرت به من العطية ينفذ. وعندها جاءه النوم رحمه الله من الكرم. الكريم لا يرجع في عطيته ولا يرضى لنفسه البخل، ولو منع من عطيته يتألم، حتى إن بعضهم يمرض لا يطيب له العيش ولا تهلأ له النفس. وكان الكرماء، يقال عن بعض كرماء العرب وكرماء السلف رحمه الله القدماء، أنه كان إذا سافر، يعني إذا في بيته عاد يفتح الباب للضيوف ويأتونه ويكرم، لكن كان إذا سافر ومعه خدمه وحشمه لا يمكن أن يأكل لوحده، وكان يضع طعامه على الطريق ويقول: التمسوا لي الضيف. ما يرتاح الكريم إلا بالإعطاء. فيأجرك الله الأجر الثالث بما ذكرناه، وهو كونك تتألم أنك لم تعطي الناس. وهذا هو شأن من حبب الله إليه الآخرة. أخي في الله، بر والدك وتاجر إذا كانت تجارة مباحة، وانمي في قرارة في قلبك محبتك لربك وحبك للإحسان لإخوانك المسلمين، وانمي في قرارة في قلبك أنك تستعين بهذه التجارة لجمع مال لصدقة أعظم، فإن الله عز وجل يبلغه بحسن النية. ولا شك أن الصدقة من أحب الأعمال إلى الله، الصدقة من أحب الأعمال إلى الله، وينبغي على كل من يريد أن يكون التزامه صادقا وطاعته صادقة لله عز وجل أن تكون بينه وبين الله صدقات خفيات يجبر بها قلوب المؤمنين والمؤمنات. ومن كانت له صدقة بينه وبين الله كانت له بينه وبين الله وسيلة نافعة شافعة في الدنيا والآخرة. فكم من كربات فرجت بفضل الله ثم بفضل الصدقة. وإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، يوم لا ظل إلا ظل الله جل جلاله. وإن العبد يكف عن وجهه النار بفضل الله ثم بالصدقة. لو لم يكن في الصدقة، إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. إن الصدقة تطفئ غضب الرب. قالوا: إن الإنسان ربما كان من أعصى الناس لله عز وجل، وربما ينزل الله به بلاء فيتصدق فيذهب عنه غضب الله، ولربما غفر الله ذنبه بتلك الصدقة. لكن يستدل على ذلك بالتوفيق في الصدقة. ومن أعظم البشائر لولي الله المؤمن الدرجات العلى في الصدقة. أولا أنه إذا جاءه المال ومكنه الله من المال نظر إلى أن هذا المال لا يغني له من الله شيئا، وأنه لا قيمة لهذا المال إلا إذا اشترى به رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعد، حتى إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تكون صائمة فيأتيها عطاؤها من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه 30,000 فتتصدق بها حتى إنها لا تبقي شيئا تفطر به في ذلك اليوم. وكانت كأبيها، شيء من معدنه لا يستغرب من الأصول الطيبات لها فروع زاكية، أبوها الذي أنفق ماله كله لله جل وعلا ورسوله، وأنزل الله من فوق 7 سماوات تزكيته أنه مجلب من النار مبرأ منها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وأعطى ماله لله حتى إنه لما هاجر أخذ ماله مع نصرة للإسلام ونصرة لله ولدين الله عز وجل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجعت أهلك بنفسك ثم فجعتهم بمالك، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم حب الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعاليا في الدوس مسكنه ومثواه. بخن بخن هذا والله العيش. الصدقة ما سميت صدقة إلا لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، لأنه لا يتصدق بهذه الدنيا لوجه الله ويشتري بها رحمة الله عز وجل إلا من كان مؤمنا صادقا في إيمانه، لأن المال يأسر صاحبه، والمال له سلطان على القلوب، به سفكت الدماء وانتهكت الأعراض وقطعت الأرحام. والله يقول: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. المال فتنة، ومع هذا يأتي الإنسان يريد أن يتصدق فتأتيه نفس لو أمارة بالسوء وتقول له: تضيع مستقبلك وتضيع مستقبل أولادك وأهلك وذريتك وكذا وكذا، فيعده الفقر، يعده الشيطان الفقر. وتأتيه رحمة الله جل وعلا فيثبت الله عز وجل قلبه فيقول: لا، إن خزائن الله لا تنفد، ويد الله سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، إني أعامل الله الذي لا غنى إلا به سبحانه وتعالى. فيخرج هذا المال ولو كان من أعز أمواله، يخرجه صدقة وهو موقن أن الله سيخلف عليه، وموقن أنه هو الرابح وأنه ليس بخاسر. ولذلك لما جاء عام الرمادة واشتد الأمر على المسلمين في المدينة، جاءت عير لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فخرج التجار يتلقونه فقالوا: يا عثمان، بعنا التجارة نربحك الدرهم بالدرهمين. قال: أعطيت أكثر. قال: أعطيك 3. قال: أعطيت أكثر. قال: 4, 5. قال: أعطيت أكثر. قال: من ذا الذي أعطاك؟ وما بالمدينة تاجر سوانا. قال: إن الله أعطاني بالدرهم 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أشهدكم أنها صدقة على فقراء المسلمين. هذا هو الإيمان والثقة الصادقة بالله جل وعلا، أن تكون بما في يد الله أغنى منك مما في يدك. وإن العبد تأتيه زينة الدنيا وزهرة الدنيا، حتى إذا أراد الله أن يسعده في هذه الدنيا جعل أول ما يفكر فيه أن يقدمه لآخرة. أول ما يفكر، عمر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين لما جاءته المزرعة أرضه بخيبر يقول: أول ما جاءته المزرعة ما بنى فيها ولا أجرى ماء ولا نهرا ولا غرس شجرا، ولكن بمجرد ما فاز بالأرض وأصبحت في ملكيته انطلق إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، انطلق لكي يشتري الآخرة. كانت الدنيا تحت أقدامهم وكانت الآخرة ملء قلوبهم، فجاء وقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر هي أنفس مالي، ما أصبت مالا أحب إلي من هذا المال، ما أصبت مالا أحب إلي منها، فماذا تأمرني فيها؟ مرني بما تأمرني. كانوا يحكموا في أموالهم وأنفسهم رضوان الله عليهم، ما أخذها، مع أنه لو أخذها حلال له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها وتصدقت بثمرتها الحديد. فتصدق بها رضي الله عنه وأوقفها على فقراء المسلمين وضعفة المسلمين. فأول دلائل التوفيق للصدقة الصالحة قوة اليقين بالله عز وجل. ثانيا أن يخرج بهذه الصدقة وأحب ما يكون إليه أن لا يعلم به أحد، حتى كان السلف الصالح رحمه الله لا يعرفهم الفقير الذي يعطونه، فيأتي الرجل منه متنكرا في ظلام الليل وسواد الليل البهيم، وكان علي زين العابدين رحمه الله برحمته واسعة يحمل على ظهره الصدقات إلى بيوت الأرامل والأيتام، كان إذا جن عليه الليل حمل على ظهره الطعام، وهو إمام من أئمة المسلمين وديوان من دواوين العلم والعمل، كان ينطلق إلى بيوت الضعفاء والفقراء والأيتام أراملهم في جوف الليل فيقرأ عليهم أبوابهم ثم يعطيهم هذا الطعام، ثم لم يعلم أحد أنه زين العابدين الطيب بن الطيب رضي الله عنه ورحمه برحمته الواسعة، وأباه وجده هذه السلالة الطيبة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين، ما علم أنه زين العابدين إلا لما توفي، ففقد 60 بيتا من ضعفاء المسلمين ذلك الرجل الذي يطرق عليهم في جوف الليل أبوابهم. وكان رضي الله عنه يحمل الطعام على ظهره وعنده من العبيد والخدم ما لا يحصى، لو شاء أن يصح عليه لحمله، ولما أرادوا أن يغسلوه كشفوا عن ظهره فوجدوه متشحطا بالدم من الأكياس التي كان يحملها رحمه الله ورحمته واسعة. الذي يشتري رحمة الله عز وجل الصدقة هي الذبح وهي التجارة مع الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا، من هو السعيد الموفق الذي يخط في دواوين الآخرة صدقات صادقات من قلبه المؤمن الموقن في ربه جل وعلا. وأعظم ما تكون الصدقة أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى، تأتيك هموم المستقبل لا تبالغ، الإسلام وسط، لكن في بعض الأحيان يبالغ الإنسان في تقدير الأمور حتى أنه يحجب عن الصدقات، فإذا كان الإنسان صحيحا شحيحا يخاف الفقر ويأمل الغنى وتزينت له الدنيا بزينتها، ثم جاءه نداء الله جل وعلا وتذكر ما عند الله فرفض الدنيا ووضعها تحت قدميه، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ووالله ثم والله لن تجد عبدا حبب الله إلى قلبه الصدقة إلا وجدت له من لطف الله ما لم يخطر له على بال، حتى إنه لا يمكن أن يخذله الله جل وعلا، لن تجد كريما خذله الله سبحانه وتعالى، بل إن الله يضيق عليه لحكمة يعلمها سبحانه، ثم يريه لطفه وإحسانه وكرمه وخلفه، ونشهد لله جل وعلا بذلك. فوالله لو أنفقت مالك كله وخرجت من مالك كله وأطبقت عليك السماوات والأرض بالهموم والغموم لجعل الله لك من أطباقها فرجا ومخرجا، لأنه لا يخيب أحد عامل الله سبحانه وتعالى. وتلك الدموع التي تكفكفها وقلوب الأرامل التي تجبرها وتلك الدعوات الصالحات التي خلفتها وراء ظهرك من ضعفة المؤمنين والمؤمنات لا تضيع عند الله هدرا، لا تذهب عند الله سدى. وما خلق الله الخلق إلا لكي يبلوهم أيهم أحسن عملا في صلاتهم وفي زكواتهم وفي إنفاقهم وصدقاتهم، فما كان من الصدقات في حالة الشدة وحال الضيق كان عند الله أعظم. ولربما حملت المال وهو أعز ما يكون إلى قلبك وأعز ما يكون إلى نفسك، فأنفقته في كربة شديدة، خاصة كربات الأرحام والقرابة، تسمع بذرحم مسجون في دينه، مهموم مكروب منكوب، مفجوع في أهله وماله وولده، أو تعلم أن أخا أو قريبا مضيق عليه في أقساط أو دين، فتأتيه في ظلمة ليل أو ضياء نهار لكي تقدم له ذلك المال، ولو كان بوسعك أن تأتيه بطريقة لا يشعر أنك أنت الذي أعطيت، فإن ذلك لا يضيع عند الله ولو بعد حين، سترى عاقبته عاجلا لا آجلا، وسترى من لطف الله بك ورحمته بك في نفسك وأهلك ومالك وولدك. فكم من عبد تصدق بصدقته لكي يداوي مريضا جعل الله تلك الصدقة أمانا له من ميتة السوء، وكم من متصدق صادق في صدقته تصدق بصدقة فكتب الله له الأمان في نفسه فلا يبتلى ببلاء، وكم من متصدق صادق في صدقته تقدم الصدقة لوجه الله جل وعلا فكتب الله له الأمان من الفقر فعاش في أحسن حال وأكرم حال من الله جل وعلا، ولما ينتظره عند الله أعظم وأزكى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا فواتح للخير غوالق للشر. فأسأله تعالى أن ييسرنا اليسرى، أن يجنبنا العسرى، أن يغفر لنا في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.